رحمه الله:
وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد، وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدالي، وأمر يأجوج ومأجوج أثبت فإنه حق كهدم الكعبة، وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور، وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار.
يقول رحمه الله في ذكر ما جاء مما يتعلق بالروح في نظمه: وأن أرواح الورى لم تعدمي مع كونها مخلوقة فاستفهمي، هل تكلمنا عليه؟ نعم. وقوله لم تعدمي مقصوده النفي، مقصوده النفي أي لا تعدم، وليس المقصود أنها لم تعدم في السابق فقط وفي المستقبل تعدم، لما المقصود نفي الإعدام. قال: فكل ما عن سيد الخلق ورد، جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول سيد الخلق يريد به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم بلا شك لإخباره بذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما سيادته للخلق فيحتمل أن مراده بالخلق هنا ولد آدم والجن، ويحتمل أن مراده بالخلق جميعهم. وقد اختلف في هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أو لا، والذي يظهر أنه أفضل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: ورد أي جاء من أمر هذا الباب حق لا يرد، من أمر هذا الباب المشار إليه ما يتعلق بفتنة البرزخ والقبور وما يتعلق باليوم الآخر مما يكون في الدار البرزخ، في دار البرزخ وأحوال الروح وما جاءت الأخبار به في هذا، حق أي ثابت، لا يرد أي لا يبطل ويضاد، سواء كان الرد بالتأويل أو الرد بتضعيف ما ثبت، لأن الرد وجهان، له وجهان: رد النصوص بتأويلها وتحريفها بتحريف الكلم عن مواضعه، والرد الآخر هو رد قبولها بالتضعيف وما أشبه ذلك، بالطعن فيها إما بأنها من رواية الأحاد أو ما أشبه ذلك من الوسائل والطرق التي يسلكها هؤلاء في رد الأخبار. قال رحمه الله: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط. انتقل إلى ذكر أشراط الساعة، وأشراط الساعة هي علاماتها، وأشراط جمع شرط وهو العلامة، وهذه الأشراط جعلها الله سبحانه وتعالى علامة دالة على قيام الساعة، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي جاء ما يدل على قربها. وأشراط الساعة متنوعة كثيرة، فمنها ما هو من حيث الزمان، منها ما هو ما قد تبين ومضى، ومنها ما لم يتبين بعد، ومنه ما هو قائم في حياة الناس، فمن حيث الظهور منها ما ظهر وانقضى، ومنها ما هو قائم مستمر، ومنها ما هو في المستقبل لم يظهر بعد. ومن حيث دلالتها على قرب الساعة تنقسم إلى قسمين أيضا: دلالة كبرى ودلالة صغرى. الدلالة الكبرى هي الأشراط الكبرى التي تكون بين الساعة مؤذنة بقربها ونزولها، والقسم الثاني الدلالات والأشراط الصغرى، وهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قلة العلم وظهور الجهل وكثرة الزنا وفشو المال وكثرة الخمر وقلة الرجال وكثرة النساء، أن تلد الأمة ربتها، أن تلد حفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، كل هذا من العلامات الصغرى. أما العلامات الكبرى فهي التي تدل دلالة واضحة ظاهرة على فساد أحوال الناس، فساد الكون وقرب قيام الساعة، وذلك كطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج النار والدخان وما أشبه ذلك من العلامات التي سيأتي ذكرها في كلام المؤلف رحمه الله. فهذه العلامات يجب الإيمان بها، إلا أن الإيمان بها لا يستلزم البحث عن هل نزلت أو لم تنزل، هل هي هذه التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لأن من الناس من يكلف في تنزيل أخبار الأشرار على وقائع الناس وأحوالهم، فتجده يجتهد في تحديد أوقاتها، تحديد أزمانها، تحديد الأشخاص، تعيين الأماكن وما إلى ذلك من الأشياء التي لا جزم فيها ولا يقين، إنما هي ظن، ويعتري ذلك كثير من الخطأ والجهل، لأن الذين يتكلمون لا يقتصرون على النصوص بل يضربون خبط عشواء في أخبار بني إسرائيل أو في دلالات من غير الكتاب والسنة. والظاهر من عمل السلف، من عمل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم لم يكونوا يعتنون بذلك عناية فائقة كعناية كثير من الناس بأشراط الساعة الآن، إنما كانوا يعتنون بالأمر الأهم، وهو ما وجه إليه الله عز وجل الخلق من العمل الصالح الذي به ينجون من أنواع الكروبات وما يحيط بالناس من أهوال ذلك اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه العناية إلى أحداث آخر الزمان بقدر ما وجه إلى الاستعداد إلى تلك الأحداث، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا كما في الصحيح، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج كهجرة إلي، كل هذا دلالات لما ينبغي أن يشتغل به الإنسان في أيام هذه الأشراط التي يحصل فيها من الاضطراب ويحصل فيها من الاختلاط ما الله به عليم، لا سيما الأمور الخفية التي قد تصدق في أكثر من زمان. فمثلا قلة العلم قد يحكم الإنسان في فترة مضت أنه الوقت الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقل العلم ويكثر الجهل، ثم إنه قد يكون هذا في زمان مضى وتغيرت الحال فصار عند الناس إقبال على العلم وحرص عليه، فلا يلزم أن تكون هذه الآية مستمرة دائمة، ولا يلزم أن تكون في كل مكان، فقد تكون في مكان دون مكان، فهذا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إليه في تأويل هذه الأخبار، يعني في تنزيلها على الواقع وفي معرفة الأحداث في وقائع الناس، فإنه يحتاج إلى بصيرة وعلم وإلى تأني كبير. وأنت إذا قرأت كلام بعض العلماء في أحداث مضت ورأيت جزمهم بأنها من علامات الساعة يتأكد لك هذا، أنه قد يكون هذا الخبر متكررا كقلة العلم وكثرة الزنا وفشو المال وما أشبه ذلك، قد يكون هذا متكررا ليس في عصر من العصور إنما في عصور متوالية، فإن الناس بحاجة إلى أن يذكروا بالآخرة بين فترة وأخرى، فتقوم مثل هذه العلامات المذكرة بها، لأن علامات الساعة مما يذكر بها ويؤذن بنزولها وقربها، فلا ينبغي أن يحصر ذلك في زمان أو مكان أو يكلف الإنسان في تحديد ذلك على واقعه أو على حياته أو على ما يسمعه من أحداث. هذا ما يتعلق بأشراط الساعة من حيث التأويل، أي من حيث معرفة حقيقة ما أخبر الله به ورسوله. أما من حيث التقرير لذلك يجب الإيقان بما أخبر به الله ورسوله، فما أتى في النص الكتاب والسنة من أشراط فكله حق بلا شطاط، كل ما ثبت في الكتاب وكل ما ثبت في السنة حق لا يجوز الامتراء فيه ولا الشك، بل يجب التسليم به والانقياد له. يقول رحمه الله: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. بدأ رحمه الله بذكر الأشراط الكبرى، لم يذكر المؤلف رحمه الله في هذا من الأشراط المعتادة الصغيرة التي تتعاقب على مر العصور وتقوم في بلد دون بلد، إنما ذكر العلامات التي تؤذن بقرب الساعة، فهي في غالبها من العلامات الكبرى. ذكر قوله رحمه الله: منها الإمام الخاتم الفصيح، يشير بذلك إلى المهدي، ولذلك قال محمد المهدي ثم قال والمسيح، فالعلامة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله خروج المهدي، والمهدي اختلف فيه أهل العلم من حيث ثبوت الأحاديث الواردة فيه على ثلاثة أقوال. قوم أنكروا الأحاديث الواردة لأن غالب ما جاء في المهدي أحاديث ضعيفة، وقوم غلوا في إثباته حتى إنهم عملوا بأحاديث وقبلوا أحاديث وصدقوا أحاديث معلوم ضعفها وقد تبين وضعها وليست محلا للحجة ولا الاعتبار. القسم الثالث هم الذين توسطوا فلم يهملوا الكم الكبير من النصوص الواردة في إثبات المهدي، كما أنهم لم يثبتوا كل ما ورد في ذلك على أي وجه كان، بل تحروا ما دل عليه الدليل فأثبتوا ما اجتمعت عليه النصوص وتواطأت عليه الأحاديث، على أن غالب ما جاء من النصوص فيما يتعلق بالمهدي ضعيف، غالب ما جاء من النصوص فيما يتعلق بالمهدي ضعيف والثابت منه قليل. والمؤلف رحمه الله ذكر المهدي بأنه إمام، وهو كذلك لأنه إمام أهل زمانه، لأنه لا تقوم الساعة حتى يأتي رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل بيته فيقيم العدل والقسط بعد امتلاء الأرض بالجور والظلم. جاء في ذلك أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إمام لأنه يؤم الناس ويكون خليفة يجتمع عليه أهل الإيمان في كل مكان. وقوله الخاتم قال لأنه خاتم الأئمة، لكن هذا يحتاج إلى دليل بأنه خاتم الأئمة. وقوله الفصيح أي المبين بحاله وقاله، بحاله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته، وقال بأنه لا يدعو إلا إلى هدى وإلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إلى العدل الذي أمر الله تعالى به، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. هذا أمره بقوله وفعله. وقال محمد المهدي ثبوت اسمه واضح، وأما إثبات وصفه وهو المهدي فهذا لم يثبت به حديث جلي، ولذلك شكك في هذا الوصف جماعة العلماء فقالوا نثبت مجيء رجل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الوصف يحتاج إلى أقوى من الطريق الذي ورد به. وعلى كل حال هو مهدي سواء ثبت به النص أو لا، لأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن تملأ جورا وظلما. ثم والمهدي الذي يثبته أهل السنة والجماعة خلاف ما عليه الرافضة مما يعتقدونه في مهدي السرداب، وأنه يخرج آخر الزمان فيقتل من عاد آل البيت ويقيم ما يدعونه من دعوة الرافضة، فهذا ليس بصحيح ولا صلة لأهل السنة والجماعة بهذا القول المنحرف. قال والمسيح هذا ثاني ما ذكر من العلامات، والمسيح المراد به عيسى بن مريم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خبرا جليا واضحا، قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، هذا في الصحيحين وهو دال على نزوله، وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إن هنا نافية والمعنى ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فهو لم يمت إذ إن الله جل وعلا رفعه إليه. وهذا ينبغي أن يشاع بين المسلمين وأن يظهر وأن يبين أن عيسى بن مريم عليه السلام لم يمت، بل هو في السماء حي بروحه وبدنه، كما قال الله تعالى يا عيسى بن مريم إني متوفيك، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فالله عز وجل توفاه، ليست الوفاة هنا وفاة الموت، إنما هي وفاة القبض، لأن التوفي يدور على هذا المعنى وهو معنى القبض، ومنه التوفية في العقد في العقود والمعاملات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبع أحدكم الطعام حتى يستوفيه، نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى أي حتى يقبض، ومنه سميت الوفاة وفاة، الموت وفاة، لأن الله يقبض فيه الروح. فينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان ويحكم بالعدل ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقاتل الدجال، أعظم غائب ينتظر، شر غائب ينتظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسيح نزوله في زمن المهدي فيما يظهر، لأنه ينزل على المسلمين وهم يصلون خلف إمام، لم يبين الحديث أنه المهدي، لكن العلماء قالوا إنه المهدي بناء على مجموع الأحاديث الواردة في ذلك، وإلا التي في الصحيحين ليس فيها ذكر المهدي. فيتأخر يتقدم عيسى فيقول فيأبى عيسى، بل يأتم به فيصلي معه، ثم بعد ذلك يتولى حرب الدجال وقتله. قال رحمه الله: وأنه يقتل للدجال بباب لد خلي عن جدالي، أي أن المسيح ابن مريم عليه السلام ينزله الله تعالى لقتل الدجال، وسمي المسيح بهذا الاسم إما أو بهذا الوصف لكونه يمسح على المريض فيبرأ، وقيل إنه لأنه مسحه زكريا، فهو فعيل بمعنى فاعل أو فعيل بمعنى مفعول، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وأنه يقتل للدجال، أي يقتل عيسى بن مريم، عيسى بن مريم يقتل الدجال، وذلك في آخر فتنته، فإنه إذا اضمحل أمره بعد فشوه وارتفاعه وعلوه في الأرض بالفساد وادعاء الربوبية، يقيد الله تعالى كما في الصحيح رجلا من أهل المدينة يخرج، فيكون هذا أول انقضاء أمره وزواله، فيقيم عليه الحجة ويقول: أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسلط عليه فيقتله ويقسمه فرقين يمشي بينهما، ثم يقيمه فيحيا، ثم يقول: أتؤمن بي؟ فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعمد إلى قتله فلا يتمكن منه، ثم يقفل أن يرجع عن المدينة إلى الشام، فيلاحقه عيسى بن مريم عليه السلام ويدركه في باب لد، وهي قرية في فلسطين، قرية صغيرة في فلسطين، يدركه في باب لد، ويضمحل الدجال بعد أن ينتفش ويكبر ويضخم أمره، يذوب بدنه كما يذوب الماء في الملح، إلا أن المسيح ابن مريم يمكنه الله منه فيضربه بحربته حتى تتبين هزيمته وقتله، ويري الناس دمه كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحاديث في هذا تطول وتتشعب، وقد جمع أكثرها المؤلف رحمه الله في كتابه الماتع لوامع الأنوار البهية، فإنه حشد من النصوص الشيء الكثير، منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف فيما يتعلق بهاتين بهذه العلامات، المهدي والمسيح وقتل الدجال. قال: وأمر يأجوج ومأجوج أثبتي، أمر يأجوج ومأجوج ثابت بالكتاب في قول الله تعالى: إيش؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهؤلاء قوم من بني آدم، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله فهم الذين بنى عليهم ذو القرنين السور لكثرة فسادهم وأذاهم في الأرض في آخر سورة الكهف في قوله تعالى: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فهؤلاء هم يأجوج ومأجوج الذين يخرجون آخر الزمان، لكن هل هم بأعيانهم باقون؟ الذي يظهر أنهم ليسوا بأعيانهم، إنما هم قبيلتان من بني آدم، كما جاء ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل النار قال أن الله عز وجل يقول لآدم: أخرج بعث النار، فيخرج من كل 1000 يخرج 999 نفس في النار ونفسا واحدة في الجنة. فقالوا الصحابة وقد أشفقوا: أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم في قبيلتين، ما كان في شيء إلا كثرته يأجوج وماجوج، منهم 999 ومنكم واحد، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من ولد آدم الذين يخرجهم آدم عليه السلام للنار. وتعيينهم اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنهم في جهة المشرق، ومنهم من قال إنهم الترك، ومنهم من قال إنهم من سوى أهل الإسلام، ومنهم من قال إنهم الأمم الأوروبية والأمريكية والصين. وقد ألف الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي رسالة في ذلك، ذكر فيها الأقوال وبين فيها اختلاف الناس في تعيين هؤلاء، ثم انتهى إلى أنهم من سوى المسلمين من الروم ومن الأوروبيين وغيرهم، وليسوا فقط أهل المشرق. على كل حال، المسألة كما ذكرت فيها أقوال في تعيين هؤلاء، لكن نؤمن بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم من خروج هؤلاء قبل الساعة، وأنهم يسعون في الأرض فسادا. يقول: فإنه حق، أي خبر يأجوج ومأجوج حق لا اختلاف فيه ولا مره، كما في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كهدم الكعبة. وذكر هنا آية من الآيات التي تكون بين يدي الساعة، وهي هدم الكعبة، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يهدم الكعبة ذو السويقتين، وهو رجل من الحبشة يهدمها ينقضها حجرا حجرا. وهذا في آخر الزمان عندما لا يكون من يقول في الأرض الله الله، كما جاء ذلك في صحيح مسلم أنه لا تقوم الساعة على من يقول الله الله، فإذا تعطل نفع البيت رفعه الله تعالى وسلط عليه هذا الذي ينقضه حجرا حجرا، تعظيما لهذا البيت أن يكون باقيا في الأرض ولا يعبد الله جل وعلا ولا يعظم من بناه ومن هو له. يقول: وإن منها آية الدخان، أي من آيات الساعة وأشراطها الدخان، كما جاء ذلك في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في ذكر الآيات، قال: لا تقوم الساعة حتى تروا عشرا، وذكر الدابة والدخان. والدخان على اسمه دخان يملأ الأرض فلا يترك مكانا إلا يصيبه، كما جاء في بعض الآثار. وقيل إنه دخان لا يلزم أن يملأ الأرض، لكن يعاينه الناس، وهو دخان عظيم خارج عن المعتاد، وليس كسائر ما يدركه الناس من الدخان، وهو دال على قرب الساعة، ولعله يقترن بالنار التي تحشر الناس إلى محشره، تحشر الناس إلى المغرب وإلى أرض المحشر. قال: وأنه يذهب بالقرآن، هذا من الآيات أيضا، الذهاب بالقرآن، ومعنى الذهاب بالقرآن أنه ينزع من الصدور ويسرى به فلا يبقى فيه من المصاحف فيه شيء. وقد جاء ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق شداد بن معقل، قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن قبل أن يسرى عليه. فقيل له: كيف يسرى عليه أو يذهب به وقد أثبتناه في صدورنا وثبتناه في مصاحفنا؟ فقال: إنه يسرى على القرآن في ليلة، فلا يبقى في صدور الناس منه شيء، ولا يبقى في المصاحف منه شيء، فيصبح الناس منه فقراء، أي ليس معهم منه شيء، وذلك في آخر الزمن عندما يتعطل الانتفاع به. وهو معنى ما قاله السلف في خبرهم عن القرآن: منه بدأ وإليه يعود. فهذا معنى عود القرآن إلى الله تعالى، أنه يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه شيء. وقد جاء هذا في سنن الترمذي وفي سنن الدارمي وكذلك في غيره، وهو ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه. وقد أشار إلى ذلك قول الله تعالى: ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فهذا يشير إلى إمكان الذهاب بالقرآن وإمكان رفعه و نزعه من صدور الناس ومن المصاحف، وهذا لا يكون كما ذكرنا إلا في آخر الزمان. ثم قال: طلوع شمس الأفق من دبوره، هذا من العلامة الكبرى التي جاءت الإشارة إليها في كلام الله عز وجل، وصرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. طلوع الشمس، قال شمس الأفق، أي الشمس التي في السماء، الأفق قيل ما بين السماء والأرض، فإضافة الشمس الأفق هو إضافة الشمس إلى محلها الذي تكون فيه وتسير فيه، وهو ما بين السماء والأرض. طلوع شمس الأفق من دبوري، أي من جهة المغرب، هذا معنى الدبور، لأن هذه الجهة في دبر الكعبة، في دبر باب الكعبة، ويسمى ما يقابلها من الجهة القبول، ولذلك سميت الريح التي تأتي من قبل الباب ريح القبول أو ريح الصبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وسميت بهذا لأنها تأتي في دبر باب الكعبة. فقوله طلوع شمس الأفق من دبور، المقصود به إيش؟ طلوع الشمس من مغربها، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهو من العلامات الكبرى. لكن ما الفرق بين هذه العلامة والعلامات المتقدمة؟ الفرق بين هذه العلامة والعلامات المتقدمة أن هذه العلامة علامة علوية، والباقي كله من العلامات السفلية، العلامات التي تكون في الأرض، أما هذه فهي علامة سماوية تدل على اختلال نظام الكون، يعني كون الشمس يختلف سيرها وينعكس جريانها دال على فساد نظام الكون، وهو يؤذن بقرب الساعة. وهذه العلامة إذا تبينت انقطعت التوبة، فهي العلامة العامة التي تنقطع بها التوبة، كما قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالمعنى المراد بقوله يوم يأتي بعض آيات ربك إيش؟ طلوع الشمس من المغرب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الإمام مسلم حديث أبي هريرة أن باب التوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وجاء ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، وإسناده جيد. فهذا يدل على أن طلوع الشمس من مغربها إغلاق لباب التوبة، لأن الخبر ينتقل إلى المعاينة، فإن الناس إذا عاينوا هذه الآية صدقوا وأيقنوا صدق ما جاءت به الرسل، فيختم عليهم إيمانهم على قلوبهم، فلا ينتفع الكافر من إيمانه ولا ينتفع المؤمن من زيادة عمل لم يكن يعمله قبل ذلك، كما دلت عليه الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لم تكن آمنت من قبل هذا الكافر أو كسبت في إيمانها خيرا، هذا المؤمن في زيادة العمل. قال رحمه الله: كذات أجياد على المشهور. ذات أجياد يشير بذلك إلى خروج الدابة، وأجياد جبل أو مكان في مكة تخرج منه الدابة كما جاء في بعض الآثار. والحقيقة أن التحديد مكان خروج الدابة ليس فيه ما يصار إليه ويعتمد عليه، إنما ثبوت خروج الدابة لا إشكال فيه، فقد دل عليه قول الله تعالى: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الآية دالة على خروج الدابة، فالله عز وجل يقول: إذا وقع القول عليهم، القول هو العذاب، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فهذه الدابة بيّن الله جل وعلا مصدر إخراجها، ولم يحدد هل هو من جبل أو من سهل أو من رمل أو من غيره. وقد جاء خبرها في أحاديث عديدة، منها حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه في ذكر العشر آيات التي تكون قبل قيام الساعة، وأيضا جاء خبرها في أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها والدابة وخروج الدابة، فأيما سبق كان الآخر تابعا له كما في الصحيح. هذا هو السر الذي جعل المؤلف رحمه الله يقرن بين هاتين الآيتين في الذكر، فذكرهما متقاربتين لقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. والذي يظهر أن طلوع الشمس من مغربها متقدم على خروج الدابة، لأن طلوع الشمس من مغربها آية عامة في ختم العمل وبقاء حال الناس على ما هي عليه، ثم تخرج هذه الدابة التي تكلم الناس وتختم على أعمالهم، تخبرهم بما في قلوبهم من العمل، فتشهد للمؤمن بالإيمان وللفاسق بالفسق. طيب، ثم في الآية نفسها ما يدل على ذلك، قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا أي براهين صدق ما جاءت به الرسل لا يوقنون، والبراهين منها ما جاء الخبر من خروج الشمس من مغربها، فإن خروج الشمس من مغربها أمر يكذب به كثير من الناس، من لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكذب بذلك، فإذا خرج تبين صدق ما جاءت به الرسل عند ذلك لا يكون الإيمان نافعا، فتشهد دابة على من كان كافرا بكفره وعلى من كان مؤمنا مصدقا بإيمانه. قال رحمه الله: وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. آخر الآيات المقصود بالآخرية هنا الآخرية باعتبار الذكر في الآيات التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد، لأنه جاء في الحديث أن أول الآيات نار تخرج تحشر الناس من المشرق إلى المغرب.
وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد. فكن مطيعا واقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة.
طيب، يقول رحمه الله: وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، آخر الآيات التي تكون بين يدي الساعة حشر النار، وأنها تحشر الناس إلى موقع حسابهم إلى أرض المحشر، كما أتى في محكم الأخبار أي في محكم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره أن من علامات الساعة نار تحشر الناس إلى أرض المعاد، وقد جاء ذلك في عد الآيات كما جاء مفردا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أول الآيات حشر النار كما في صحيح مسلم. وهذا هذه الأولية هي أولية نسبية وليست أولية مطلقة، فقول المؤلف رحمه الله: وآخر الآيات حشر النار، أي آخر الآيات العظام الكبار التي تكون بين يدي الساعة. وأما الأولية المذكورة في حديث مسلم فهي محمولة على الأولية التي تكون بين يدي الساعة في أوان نزولها وأول وقوعها وأول نذرها، لا الأشراط والعلامات التي تتقدمها. ومن العلماء من قال هي ناران، نار تكون من علامات الساعة التي جاء الخبر عنها في عد الآيات، ونار أخرى تكون عند قيام الساعة. يقول: فكلها صحت بها الأخبار، كل هذه المذكورات من علامات الساعة المتقدمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله جاءت بها الأخبار الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليها على بعضها كتاب الله تعالى، وسطرت آثارها الأخيار أي علماء الأمة وحفاظها. قال رحمه الله بعد ذلك فصل، وهذا الفصل جعله لذكر المعاد، فقال رحمه الله: واجزم بأمر البعث والنشور. بعد أن فرغ من ذكر الآيات التي تدل على الساعة ذكر رحمه الله ما يكون يوم القيامة من الآيات والعلامات من الحوادث والوقائع، فقال رحمه الله: واجزم أي اعتقد جازما لا ريب ولا شك ولا مرية بأمر البعث أي بما يتعلق بشأن البعث، أمر المقصود هنا شأن البعث بأمر البعث والنشور. البعث والنشور هما اسمان يدلان على الإحياء بعد الإماتة، فالبعث والنشور معناهما الإحياء بعد الإماتة، فإن الله سبحانه وتعالى يحيي العظام بعد يحيي الخلق بعد موتهم ويبعثهم من قبورهم للحساب والجزاء. يقول: واجزم بأمر البعث والنشور. والبعث والنشور كما ذكرنا مترادفان، فذكرهما هنا لا على وجه التغاير، بل هذا من باب عطف المترادفات. والحشر أي وأمر الحشر، وهو جمع الناس، فالحشر يعود معناه إلى الجمع. والحشر هنا لم يذكر المؤلف رحمه الله المحشور أي المجموع، وقد جاء بيان أن الجمع يكون لجميع خلق الله تعالى، كما قال الله تعالى يوم نحشرهم جميعا، والحشر هنا لجميع الخلق، إن الأولين والآخرين لمجموعون لميقات يوم معلوم، وكما قال الله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فإن هذه الآية تدل على عموم الحشر وأن الله يحشر كل أحد، كما قال تعالى وكل أتوه داخلين، وكما قال جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، وكما قال تعالى وإذا الوحوش حشرت. كل هذه الآيات دالة على إيش؟ على أن الحشر لجميع الخلق، ليس فقط لبني آدم أو الجن فحسب، بل لكل الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى يحشرهم ويجمعهم ليوم المعاد. يقول رحمه الله والحشر جزما، أي وأثبت الحشر جزما كما تثبت شأن البعث والنشور بعد نفخ الصور. الحشر يكون بعد نفخ الصور، والنفخ هو إخراج الهواء من الجوف، والصور المقصود به هنا القرن، وهو ما جعله الله سبحانه وتعالى محلا لاجتماع الأرواح كما جاء في ذلك بعض الآثار، ويسمى البوق، وهو محل للنفخ ينفخ فيه من أذن الله له أن ينفخ، ثم بعد ذلك تعود الأرواح إلى الأجساد. وقد جاء ذكر النفخ في كتاب الله تعالى في عدة مواضع، والذي دل عليه القرآن أن النفخ ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث والإحياء. قال الله تعالى في ذكر نفختين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، هذه في سورة النمل. وذكر جل وعلا في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الأولى ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فالأولى نفخة الفزع، وسورة الزمر تضمنت ذكر نفختين. وجاء ذكر النفخة في كلام الله عز وجل باسم الصيحة، كما في قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، وسماها الله تعالى بالرجفة كما في سورة النازعات، قال الله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، فالراجفة سماها الله سبحانه وتعالى الراجفة لأنها ترجف منها القلوب وتضطرب، وكذلك جاء تسميتها بالدعوة، وجاء تسميتها بأسماء عديدة: الصيحة والرجفة والزجرة والنفخة، كل هذه أسماء لأمر واحد وهو الصيحة التي يكون بها البعث بعد الموت، ويتقدمها الصيحتان صيحة الفزع وصيحة الصعق. وبعض العلماء يقول إن النفخ يكون نفختين: نفخة صعق ونفخة بعث، وأما نفخة الفزع فهي من جملة نفخة الصعق، فإن أول النفخة يكون بها فزع وتنتهي إلى صعق، هكذا قال جماعة من العلماء، والمسألة غريبة. الذي يظهر من كلام الله عز وجل أن النفخات ثلاث نفخات كما ذكرنا لكم في الآيات في سورة النمل وفي سورة الزمر. قال بعد ذلك وهذا النفخ ما فائدته؟ النفخ الذي ذكره المؤلف بعد نفخ الصور، النفخ هو عود الأرواح إلى الأجسام، تعود به الأرواح إلى الأجسام. والصور كما ذكرنا أنه البوق، وقال بعض العلماء الصور هنا المقصود به الأرواح، وذلك أن من العلماء من ذكر أن ضبط الصور على صور، أي النفخ في الصور، وذلك أن النفخ في الصور يحصل به عود الأرواح، والصور المقصود بها الأبدان ينفخ فيها فتعود فيها الأرواح ويحصل البعث بعد الموت. على كل حال المشهور في معنى الصور أنه البوق والقرن الذي ينفخ فيه الملك، واشتهر أن النافخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، ولكن ليس في ذلك ما يحتج به من الأحاديث الصحيحة، إذ أكثر ما ورد في ذلك أحاديث ضعاف لا يثبت بها مثل هذا الخبر، لكن هذا مشهور في كلام أهل العلم، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع عليه. يقول رحمه الله: كذا أي ومثل جزمك بأمر البعث والنشور وأمر الحشر، اجزم أيضا بالوقوف للخلق، بوقوف الخلق الحساب. يقول: كذا وقوف الخلق للحساب، أي اجزم أيضا بأن الخلق بعد نفخ الصور يقفون للحساب، فإن الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا غير مختونين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الوقوف مقصوده جزاؤهم وحسابهم على أعمالهم، والحساب المقصود به الموازنة والنظر في الحسنات والسيئات، وأصله مأخوذ من حسب وهو العد، ثم بعد ذلك أطلق على كل ما يكون فيه موازنة وترجيح بين شيء وآخر. فالحساب الذي يقف له الخلق يوم القيامة هو النظر في أعمالهم والموازنة بين الحسنات والسيئات، وهذا في حق الكفار والمؤمنين. من العلماء من يقول إنه لا حساب على الكفار كما قال الله تعالى: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وهذا هو الصحيح أنه لا يقام لهم وزن، بمعنى أنه لا يحاسبون محاسبة من ينظر إلى حسناته وسيئاته وتوازن، لأنه لا حسنة لهم كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فليس لهم عمل يحسب لهم أو يفرحون به، بل كل أعمالهم الصالحة تذهب هباء منثورا. وإنما الحساب بالنسبة للكفار المقصود به تقريعهم وتوبيخهم وتوقيفهم على ما هم عليه من كفر، وأن ما ينالهم من العقوبة إنما هو بسبب طغيانهم وكفرهم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يخلو بعبدي فيقول: يا عبدي ألم أروثك؟ ألم أنعم عليك؟ ألم أجعلك تربع؟ فيذكر له من النعم التي من بها عليه فيقول: بلى يا رب. فيقول: أكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني. وهذا لا يكون إلا من الكافر، فإن الكافر هو الذي يظن أنه لا يلاقي الله تعالى، أما أهل الإيمان فإنهم يظنون ويعتقدون لقاء الله تعالى ويؤمنون بذلك. المراد أن الحساب حساب الكفار ليس كحساب أهل الإيمان، فحساب الكفار ليس فيه موازنة بين الحسنات والسيئات، إنما هو حساب عرض يعرض عليهم سيء عملهم ويقررون به ويوبخون عليه، ثم بعد ذلك يصار بهم إلى النار نعوذ بالله من الخذلان. فقوله كذا وقوف الخلق للحساب، هذا وقوف جميع الخلق كلهم يقفون للحساب، لكنهم يحاسبون على اختلاف في محاسبتهم، وما يكون مما يترتب على هذا الحساب أيضا مختلف باختلاف أعمالهم. قال رحمه الله: والصحف والميزان للثواب، أي يكون في ذلك الموقف تطاير الصحف. والصحف جمع صحيفة، وهي ديوان العمل الذي يكتب فيه ما يكون من الإنسان، كما قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإذا الصحف نشرت، أي بسطت وفرقت وبينت، وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فهذا الكتاب هو المراد بالصحف التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا، وهو ما يكون فيه تسجيل العمل، وهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ومعنى لا يغادر أنه لا يترك صغيرا ولا كبيرا إلا من الأعمال ظاهرا أو باطنا إلا ويسجله ويقيده. قال رحمه الله: والميزان، الميزان المراد به الميزان الذي يحصل به الموازنة بين الأعمال، فإن الأعمال توزن يوم القيامة كما قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فهو فمه هاوية. فهذا ذكر فيه الموازين، وهي موازين الأعمال، وقد جاء ذلك في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، أي العدل، ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فالموازين تنصب يوم القيامة، واختلف العلماء هل هي موازين متعددة أو ميزان واحد، منهم من قال إنها موازين متعددة ومنهم من قال إنه ميزان واحد، والله أعلم بحقيقة الأمر، لكن الذي نعتقده أنه ميزان حقيقي ليس كما يقول المعتزلة وأشباههم إن الميزان المذكور في كتاب الله تعالى هو العدل، فهم يؤولون الميزان بالعدل فيقولون فمن ثقلت موازينه، أي ميزان العدل الذي يحسب به هذا العمل. ولا شك أن الميزان الذي يقيمه الله تعالى ميزان عدل، لكنه لا يسوغ أن يصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر إلى معنى يحتمله النص أو إلى لازم من لوازم النص دون إثبات الأصل، بل لا بد من إثبات الأصل وإثبات ما تضمنه اللفظ أو ما يلزم على هذا المعنى من لوازم، لأن لوازم كلام الله تعالى حق. وقد قال الله تعالى ونضع الموازين القسط، فوصفها سبحانه وتعالى بأنها موازين قسط عدل يقوم بها الحق ويتبين بها المصلح من المفسد، يتبين بها المؤمن من الفاسق، ويجزى كل على حسب عمله. قوله للثواب، اللام هنا للتعليل، أي أن كل هذا وقوف الخلق الحساب والصحف والميزان كل هذا لأجل ثواب أعمالهم، والثواب مأخوذ من ثاب إذا رجع، وسمي الثواب أجر العمل ثوابا لأن الإنسان يستفيد منه، فإن فائدة العمل الصالح ترجع إلى العامل، كما قال الله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فالهداية يرجع نفعها في الحقيقة إلى من؟ إلى صاحب العمل، ولذلك سمي جزاء العمل ثوابا.